الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. سبق ان راينا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين، وبينا مناسبة تلكم الآية لما قبلها أن الله لما أمر بالشكر في قوله: واشكروا لي ولا تكفرون، ناسب أن يأمر بالصبر، وختم الآية بقوله: إن الله مع الصابرين. بعد ذلك يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك إطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون أو لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكريما وتعظيما. إذن قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، والخبر كثيرا ما يحذف بعد القول، ويقولون طاعة، مثلا نقول: وقال سمع وطاعة، يجوز سمعا وطاعة ويجوز سمع وطاعة، قال فصبر جميل، وش حذف هنا؟ مبتدأ تقدير الكلام، قال فصبري صبر جميل، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ويقولون طاعة أي ويقولون أمرنا طاعة أو حالنا طاعة. حذف المبتدأ بعد القول كثير جدا، وهذا لا يعني أنه لا يجوز إطلاق لفظ الميت عليه، بدليل ما استفاض في السنة أنهم كانوا يقولون: فلان مات معك يا رسول الله شهيدا في أحد ونحو ذلك. ولكن المقصود هنا أي: ولا تقول معتقدين أنهم أموات. وكثيرا ما ترد كلمة قال في اللغة بمعنى ظن، أي لا تعتقدوا أنهم أموات. وش معناها؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، لأن بعض أهل العلم لما تقرأون في التفسير أظن يذكر الإمام القرطبي أو غيره ما أدري، يذكرون قول بعض السلف: يكفي الشهيد شرفا أن الله نهى عن تسميته ميتا. أنت كي تقرأ هذا الآثر وش تقول؟ وما يجوش ما نقول فلان مات، لا، الصواب أنه يجوز تقول مات شهيدا، قتل شهيدا، تخبر أنه ميت، فيش مشكل ميت، ولكن أنك تعتقد أنه حي يرزق عند الله. المعنى قال ولا تقولوا أي لا تظنوا أنهم أموات. وقلت كثيرا ما تارد قال بمعنى ظن، حتى في النحو العربي يدرسون هذا، تجري قال بمعنى ظن، وكتظن جعل تقول إن والي مستفما به ولم ينفصل. وعند بني سليم ونحن منهم، يعني الجزائر أغلبهم من بني سليم وبني هلال، العرب يعني منهم، جاءوا من هاتين القبيلتين، يطلقون قال بمعنى ظن مطلقا. ومنه قول ابن مالك رحمه الله في الألفية، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أقول الخمر حراما أي أعتقد الخمر حراما، ونحن ما زلنا نقول وش تقول في كذا، وش معنى وش تقول في كذا، أي ما لا تظن ما تعتقد في كذا. إذن هنا ولا تقول أي ولا تعتقدوا، ولا تقول بألفاظكم معتقدين أنهم أموات كسائر الناس. قال بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي هذه الآية أيضا دليل على الحياة البرزخية، لأن بعض الناس حملها على الحياة المعنوية، أي أنهم مخلدون في أذهان الناس لا يموتون وتبقى سيرتهم خالدة، وهذا في الحقيقة قول ضعيف بدليل ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. هذه الآية بالذات، فلو كان المقصود الحياة الذكري والشأن وذكرهم بين الناس ما يقولش ولكن لا تشعرون. وتطرق الآن وليته ما تطرق إليها إلى مسألة اختلف فيها الجمهور مع بعض أهل العلم، منهم ابن كثير كما نرى في هذا في تفسيره، وهو أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم في حاد الأرواح، وأطال الكلام في هذه المسألة. فجمهور أهل العلم يقولون إن الشهداء وحدهم هم الذين يعدون الآن أحياء في الجنة بدلالة التخصيص، لو كان كل المؤمنين أحياء في الجنة فما وجه تخصيص الشهداء بالذكر؟ فهم هذا قول جمهور العلماء. ولكن نرى ابن القيم ونرى ابن كثير أيضا مثله ذهب أن الحياة في الجنة، الحياة في الجنة، حياة الأرواح في الجنة عامة لجميع المؤمنين. قال وإنما خصوا بالذكر في هذه الآية تعظيما لأمر الشهادة. أما الجمهور حتى ابن العربي المالكي ينقل إجماع العلماء على أن هذا خاص الشهداء. ابن عبد البر أيضا ويقول قول العامة وقول الكافة أن الحياة في الجنة خاصة بالشهداء فقط. وحملوا الحديث حديث كعب بن مالك نسمة المؤمن، نسمة هي الروح، النسمة هي الروح، نسمة المؤمن طائر. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في الحقيقة حديث صحيح في السلسلة الذهبية. نسمة المؤمن طائر تعلق أي تتعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. تلحظ جيدا أن كلمة نسمة المؤمن لفظ عام، وهم خصوه بماذا؟ قلت بالشهيد. لماذا؟ الآية ما قلت ما لازمش ننسى القرآن الكريم حيث خص الشهيد بالذكر. ولهم أدلة أخرى، لهم أدلة أخرى منها أن الإنسان يرى مقعده في الجنة. إيه لو كان يدخل الجنة فلماذا يرى مقعده؟ لهم أدلة أخرى يعني من السنة. ابن القيم يقول لك لا، الصواب أخذ بالعموم تاع الحديث الذي رواه الإمام أحمد، نسمة المؤمن عامة في كل المؤمنين. الفرق الآن، الفرق بين عامة المؤمنين والشهيد أن الله خصهم عندما بذلوا أرواحهم، وأن أرواحهم خرجت من ذواتهم لله عوضهم بأن يكونوا في أجواف طير. أرواح هذه تنعم فتكون في أجواف طير وتسرح في الجنة ويرزقون. نص القرآن على أنهم يرزقون أي يأكلون ويشربون ويتنعمون بتلك الحياة البرزخية. بخلاف المؤمن قال لك جعل الروح هي الطير هي التي تطير. نسمة المؤمن طائر، أو الفرق بين اللفظين، نسمة المؤمن طائر ماشي كيما نسمة روح الشهيد في أجواف طير في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل. طبعا القناديل معروفة، القناديل معلقة بالعرش، قال بمثابة العش، وليس في الجنة مما يتصور. لا يمكن إنسان يتصور كيف هو هذا القنديل. شفت الطيور عندما تأوي في الدنيا إلى العش، أما هؤلاء الطير هذه الطيور تأوي إلى قناديل تحت العرش. قال لك هذا هو الذي خاص بالشهداء، أنهم يسرحون في أجواف طير، تسرحون في الجنة ويأوون إلى قناديل. ولم يثبت هذا في نسمة المؤمن. قال لك هي مجرد نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، ولم ينص على الرزق. أما الشهداء نص الله تعالى على أنهم يرزقون في آيتين، في آية البقرة وآية آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا هو الفرق. الشاهد أن هذه المسألة غيبية، فيحتمل الأخذ بالعموم كما قال ابن القيم وابن كثير نراهما وهما من أهل التحقيق، ويحتمل أن يكون قول الجمهور صوابا، يعني إنسان يكل الأمر هذا إلى ربه. لكن نجزم بأن المؤمن منعم، منعم في حياته البرزخية. والحياة البرزخية، البرزخ هو الفاصل، ومنه قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل. لكن الخطأ الذي يرد علينا وكان يرد علينا قديما، الوحيد الذي يزيل عنك الإشكال هذا ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي. السبكي بتعرفوا أنه صحح الأحاديث التي فيها ذكر من حج فلم يزورني فقد جفاني، ومن جفاني فلا حج له، تعرفوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد شوف هذا الحديث، وابن عبد الهادي معروف بتبحره في علم الحديث. الكتاب ده وضعه في الرد على السبكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي، في خلال رده عليه تجد هذه الفائدة التي أظن لا تجد عند غيره. لأنه كان إشكال كبير كي تقرأت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لازم تعرفوها. عمرك ما جاءتك أنت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة لا يصلي أحد علي صلاة إلا رد الله إلي روحي؟ إيش معناتها كان ميت؟ إيش معناتها رد الله إلي روحي؟ بغض النظر عن قد شاد لنا في فكرة قديمة ولا تبع الدليل، يعني وش معناتها إلا رد الله إلي روحي؟ معناتها كان ميت. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بل وكل الأنبياء أحياء في قبورهم ويصلون. فهنا تصيب أجوبة العلماء خاصة السيوطي، عنده رسالة في الحاوي الفتاوي، يأتيك بأشياء غير مقنعة. أنت بحكم أنك تريد أن تدفع التضارب التعارض عن السنة تقتنع بقوله وتمشيه، لأنه علاش لك النفس هذه ميالة إلى الجمع بين الآثر. لكن إنسان ليست له مثل هذه الخلفية، وربما تجد إنسان يحب يطعن في السنة أو يجد أدنى شيء للطعن فيها، كيف تقنعه بكلام مثل كلام الإمام السيوطي؟ بعيد. ثم أي أذن هذا الذي سيلحق النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة يصلي عليه واحد وترد إليه روحه، ترد إليه روحه؟ فجابوا إشكالات. صح كي تقرأ كلام الإمام بن عبد الهادي في هذا الكتاب رائع، في هذا المقالة يبين لك شيء مهم جدا، وهو أن الحياة البرزخية يظنها الناس نوعا واحدا، وهذا الخطأ. يقول لك الحياة البرزخية أنواع لا يعلمها إلا الله، أنواع كثيرة. فهناك حياة برزخية خاصة بعموم المؤمنين، هناك حياة خاصة بالشهداء، هناك حياة خاصة بالصديقين والأبرار، هناك حياة خاصة بمن؟ بالأنبياء. داخل الحياة البرزخية ينتقل المؤمن من صورة إلى صورة أخرى. مفهوم؟ فأنت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كما قال الله تعالى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لكن هذه هل يسمع وهل تبلغه صلاة العباد عليه؟ هل يبلغه الملك؟ هنا لا، حتى ينتقل إلى حياة برزخية أخرى، فهمت؟ فهنا انتقال هذاك، الانتقال من مرحلة الحياة البرزخية، لأنه هو حي في مرحلة، لكن هو ليس حي باعتبار المرحلة الأخرى حتى يسمع الصلاة الذي صلى عليه. هنا يسمعه الله عز وجل تلك الصلاة، بغض النظر على أن الحياة البرزخية شيء غير معقول، لا يمكن إدراكه كيف هو. فنقول هذا يدخل في ضمن الأمور التي نسلم بها ولا ندري كيفيتها. فالشاهد لابد أن نعلم أن حياة البرزخية تختلف، حياة المؤمنين ليس كحياة الشهداء، حياة الشهداء ليس كحياة الأنبياء. فهنا يمكن نجمع بين هنا، نستصحب على ذكرت هذا، نستصحب هذه الصورة التي ذكرها ابن عبد الهادي، فنفرق بين حياة الشهداء وعموم المؤمنين في الجنة بحسب هذا الاعتبار، أن الحياة في الجنة أنواع، خاصة قبل البعث. فهناك أنواع، هناك حياة الشهداء خاصة، وهي حتى أنهم يرزقون وتسرح بهم الطير ويذهبون تذهب بهم إلى قناديل. حياة عموم المؤمنين كنسمة تطير في الجنة، وإلا الجمهور يذهبون إلى أن أرواح المؤمنين في السماء بدلالة حديث البراء بن عازب تصعد به في السماء. النص جاء في رد روح الكافر، لكن روح المؤمن صاعدة إلى السماء. وأيضا يقول لك هناك قول آخر يقول لك على أفنية القبور، وهذا قول بعيد جدا يصادم الحديث. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى، لأن هذه الحياة الغيبية الإنسان لا يستطيع أن يتصورها فضلا أن يتحدث فيها، والله إحنا خطر الواقع ما راكش فاهم وتحب تفهم الحياة البرزخية، والله إنسان خطرتي حير ناس الواقع ما فهمتوش، كما الكفار اليوم يعقدون مجالس ومؤتمرات في البحث عن الروح أين هي هذه الروح التي بها أن تتكلم. سرعان ما يقف الإنسان عن الحياة، وش يقولك خرجت الروح، وش من هذا الروح؟ هذا الشيء اللطيف، هذا الذي لا نراه لا نلمسه، شيء عجيب في الحقيقة. لذلك ربي سبحانه قطع قول قطعت جاهزة قول كل خاطئ، ويسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والعجب من الروح أن الإنسان يكون كي تخرج روحه يتقال، المفروض كي تنقص الإنسان تنقص له حاجة المفروض يخفاف، لا هو تمون يتقال. فالروح شأنها عجيب، الروح لم تفهموها وأنتم في الدنيا، كيف تبحث عن أمر بعيد عنك تماما؟ يبحثون أيضا في المؤتمر تعم عن العقل، أين هو العقل؟ السر تاع الموت، هذه ما معنى هذا الموت؟ بل هناك أبحاث قال أن ننظر في نطاق الميتافيزيقا، يعني أشياء ما وراء الطبيعة ما يسموهم. بل اليوم هم يصرحوا علماء الكون كونيات هذه الماديات، يقول لك ما اكتشفناه من عالم البحار هو أقل بمئات المرات مما لم نكتشفه، وناهيك عن أقوال أصحاب الفضاء. كل ما نراه الآن عشر 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 معشار ما يوجد في هذا الفضاء الخارجي. فنقول لهم كيتفريوها مع الكونيات، ثم روحوا مع الغيبيات. فلذلك الإنسان يسلم هذه النصوص جاءت في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن الإنسان يأخذ بعموم الحديث الذي رواه الإمام أحمد ويقول الحياة تختلف، حياة الشهداء أكثر تنعما من حياة عامة المؤمنين، خاصة إذا عرفنا شيء مهم، وهو هذا كلام القيم على كل حال. يقول لك أن المراتب باتفاق العقلاء وباتفاق العلماء حتى الجمهور أن عامة المؤمنين، ثم لدينا الصالحون يعني، وعندنا الشهداء، ثم عندنا الصديقون، بعدنا الأنبياء. قال لك هكذا أنتم تجعلون الشهداء أكثر نعيما من الصديقين. لو جعلت الحديث خاصا بالشهداء فجعلت الشهداء أكثر تنعما من الصديقين، وقالك وهذا مخالف للإجماع أن الصديقين أفضل. تبقى المسألة تحتاج إلى تحرير علمي حتى إنسان يدرب النفس على دفع التعارض بين النصوص، أما من حيث الثمرة العملية فلا توجد ثمرة، فقط ندفع الشبه عن الدين. إحنا لازم نتعلم هذا الشيء، كيف ندفع التعارض، حتى إذا أورد من يورد على السنة شيئا يريد من ذلك الطعن فيها، نعرف كيف نجيبه. ثم يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من أي إنسان يعتقد بالحياة البرزخية؟ لأن الله تعالى وش قال؟ كل نفس ذائقة الموت، ذائقة، ما قالش كل نفس ميتة، كل نفس ذائقة الموت. الكافر ترد إلى روحه في قبره ويعذب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نص من القرآن الكريم: كذلك المؤمن ينبغي أن ينعم، فهو ينعم. سمى تلك الميت انتقاله من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، بالنسبة إلينا فهو موت، بالنسبة إلينا نوم بمثابة النوم، لكن هي بالنسبة إليه الآن رأي حياة، حياة من نوع آخر. فالنهي إنسان يعتقد هذا ودائما يتذكرها، باش نهار اللي يروح له واحد قريب أو حبيب هو يعتقد بالحياة البرزخية، أو في غرفة أخرى، غرفة أخرى واسمها البرزخ، راه قاعد فيها ينتظرنا، ويجي نهار نلتقي. نيح إنسان يربط القلب على هذا، بأن الموت في الحقيقة هو حياة، بأن الموت إنما هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كما ينتقل الطفل إلى الشباب، من الشباب إلى الشيخوخة، انتقلنا إلى الموت، مرحلة أخرى من الحياة، مرحلة أخرى من الحياة، فهي حياة أخرى، لكن تقدرش تشوفه فقط، وإلا هو حي. فإذا كان من الصالحين فهو نعم. أنا أظن باللي إنسان يعيش على هذه العقلية يصبر، لذلك قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة تهيئة لذلك الصبر. ربي أعطى لهم حقيقة علمية لازم يعتقدوها، بعد أمرهم بالصبر. علاش يقول لك العلم هو وسيلة الصبر والثبات؟ علموا بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ثم أمرهم بالصبر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال: لباس الجوع والخوف. كما أن اللباس يظهر، كي تلبس حاجة تظهر، قال لباس الجوع والخوف لأنه يظهر على الناس ذلك. وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع، لاحظ قلل، قال بشيء ليدل على أنه رحيم في ابتلائه، وليبين أن المؤمن يبتلى بأقل القليل الذي يبتلى به الكافر، يعني بشيء. تشوف الكفار فأذاق الله، أو الذين خرجوا عن طوعه وكفروا بنعمه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، صح؟ في المؤمن بشيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع. هنا العلماء ينصون، لا أدري إن كان، لا أذكر إن كان ابن كثير سيذكرها، يقول لك هذا الأربعة: الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس، يقول لك لا بد وأنت تقرأها أن تستحضر لها كل وحدة، كل وحدة منها لها صورتان، كل وحدة صورة كونية وصورة شرعية، خوف كوني خوف شرعي، جوع كوني جوع شرعي، نقص من الأموال كوني ونقص من الأموال شرعي، نقص من الأنفس كوني، نقص من الأنفس شرعي. أما الخوف الكوني فهو معروف، الذي يبتلى العبد بأعداء أو بمن يخيفه في عرضه أو ماله أو نفسه، هذا الخوف الكوني. كان الخوف الشرعي وهو خوفه تعالى، يبتلين الله بخوفه، بالخوف منه، هل تخافه ولا لا؟ الجوع الكوني ما يشعر به الإنسان بسبب المخمصة والحاجة والمسكنة. الجوع الشرعي هو الصوم، يبتلين الله بشيء من الجوع الشرعي. نقص من الأموال وهو ذهابها وتلفها وضياعها، هذا كوني. وأما النقص الشرعي مثل الزكاة والنفقات الواجبة، ربي يبتلي عبده بالزكاة فقط. علاش؟ لأنك كنت تقول أقدرك جعلت هذا الابتلاء خاص بشريحة قليلة من المجتمع وهم الأغنياء فقط، عممها. وهي النفقة الواجبة التي تجب عليك تجاه زوجك تجاه أولادك، في ابتلاء كبير. وكاين نقص من الأموال، نقص من الأنفس الكوني بذهابها وإزهاقها، والشرعي الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يبتلينا بهذه الأمور الأربعة كونا وشرعا، فإنسان ما يحصلهاش فقط في الكونيات، لا لازم يعمم. قال بشيء من الخوف والجوع، أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال، أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات. ذكر الثمرات مع أنها من جملة الأموال، خص الثمرات بالذكر لعظم شأنها في حياة الإنسان. ومنهم من قال ويراد منها أيضا الثمرة المعنوية وهي الولد، ثمرتك الولد، حتى في الحديث أقبضتم ثمرة فؤاده، قالوا نعم، قال الله تعالى ماذا قال؟ حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. واحد يموت له ابن فهذا شيء ثمرة تاعه، لا يرقبها ويسقيها وينتظرها حتى إذا جاء مثلا يموت، هذا فائض الابتلاء. أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. وش معناتها تغل؟ يعني لا تأتي غلتها، أي لا تغل، تغل من أغل يغل إذا أعطت الغلة، أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ها هنا خوف الله أو جمع خوف شرعي، وبالجوع صيام رمضان جوع شرعي، وبنقص الأموال الزكاة نقص شرعي، والأنفس الأمراض، أي الصبر على المرض، يمكن مش نحصر فقط بالجهاد سبيل الله، والثمرات الأولاد. وفي هذا نظر، لماذا؟ علاش قالوا في هذا نظر؟ يعني صرف لللفظ عن ظاهره، في الثمرات في هذا نظر، كيف الأخرى العكس، فهو واجيه بل يجب الأخذ بعمومه. قال والله أعلم. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال العلماء قوله إذا ظرف، فيجب الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا، إنما الصبر عند الصدمة. أما تجزع ثم بعد ذلك تذكر أو يمضي عليك وقت وتصبر، لا مزية لك على غيرك، لكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تتذكر أن الله قد قضى عليك ذلك، ولا تجزع ولا تقول إلا ما يرضي الله. بدليل الحديث تاع المرأة التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، قال اصبري اتقي الله واصبري، قالت إنك لم تصب مثل مصابي. فلما ذهب قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتته وقالت ما عرفتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الصبر، أي حقيقة الصبر في الصدمة الأولى. قال الذين إذا أصابهم، نعتقف عند كلمة إذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. يذكر ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية في عدة الصابرين قصة الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة، ولما توفيت زوجته ما احتمل ذلك فاحتبس في داره، فأتته امرأة وقالت كان لي ماعون لزوجك فهلا رددته لي؟ قال نعم، فأعطاها ذلك الماعون. قالت لا تغضب لذلك فإنما هي حاجتي جئت أخذها. قال وكيف أغضب وهي حاجتك؟ قالت فكذلك زوجك وديعة أودعها عندك ثم أخذها. قالت فأنسته ما كان قد لقيه وخرج. سنكي يتذكر وديعة أمانة انتهى. سن يحتاج دائما يذكر نفسه بهذه الأشياء حتى إذا جاءته المصيبة صبر. قال ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هي في الحقيقة أربعة أشياء. الحسن البصري عرف عنه أنه قال واحدة من هذه الأربعة خير لي مما طلعت عليه الشمس. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين هيك وبشر الصابرين له بشرى عظيمة جدا. وزاد بعدين قال أولئك عليهم أولئك بزيد البشرى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم مهتدون أي ثناء من الله عليهم. هذا شوف تفسير المحققين ما قالش رحمة ثناء، لأن جمهور المفسرين يقولون الصلاة هي الرحمة. ابن القيم في بدائع الفوائد يبين، وكذلك في جلال الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم يجيب أوجه كثيرة يقول لك الثناء ثناء أعظم من الرحمة. لماذا؟ لأن الله يرحم الكافر والمؤمن ولكن لا يثني إلا على المؤمن. قال أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة. هو لما تضع أنت على ظهر البعير ولا على ظهر البغل ولا تضع شيئين متعادلين، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، نعم العدلان متقابلان ونعم العلاوة ما توضع على ظهر البعير. تشبيه يعني نعم العدلان الصلوات من ربهم ورحمة، زيد وشنو العلاوة؟ وأولئك هم المهتدون، وأعطاهم فوق هذا الهداية وأولئك هم المهتدون. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون. فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. هذا قال رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن النحت ثابت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حميدك واسترجع. واسترجع ايش معناه؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو النحت. لكن هل هو يقاس ولا سماعي؟ منهم من قال وسماعي فقط لا تزيد عليه، منهم من يقول بل هو يمكن القياس. لو تدعي الإنسان مثلا بطول العمر واش تسميها؟ طلمارة. هذاك تدعو له طول البقاء طلبقة، مثلا طول العمر طلمارة. هل يجوز؟ على قول يجوز لأنك تقيس. ومنهم من قال لا سماعي. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي.
اللهم أجرني.
انتبه الآن، عندنا احنا الفعل أجره ثلاثي مضارع يأجر، بس أنت أؤجر صح؟ أؤجر الفعل ثلاثي إذا ضمت عينه، وش نديروا الهمزة الوسط؟ ضموها كما أدخل أخرج أؤجر. إذا هنا جاءت اللهم أجرني، الهمزة هذه تاع أجرني أصلية سقطت همزة الوصل، همزة الوصل مشيت تسقط في الدرج صح. دوك هنا نروحوا نصرفوا الفعل يأجر أأجر، أنت تأجر، الآن الأمر أؤجر أؤجر، الآن دخل جيب لي أعطيني وأجرني، أعطيني وأجرني. إذا إحنا رحنا مباشرة للهمزة، علاش؟ لأنه همزة الوسط تروح. اللهم أجرني الفعل الأصلي أجر يأجر ثلاثي، فإذا كانت الهمزة الوصل هذه في درج الكلام تسقط. اللهم أجرني، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. منين عرفنا بلي أخلف مش يخلف؟ أخلف لماذا؟ لأن الفعل رباعي يخلفه، فهو يخلفه، إذن رباعي. وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به، أو تقول فعل ذلك به أي الله، إلا فعل ذلك به. ما معنى فعل ذلك به؟ يأجره ويخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة. أنا تقدير الكلام من أين لي، من هو خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ أدبغ وأنا أدبغ إهابا لي. الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، يعني حديث موضوع يجيبه المالكية رحمه الله، لا تنتفع بإهاب ولا عصب يردون بها على الجمهور. قل بلي الجلد الميتة لا يطهر بالدباغ، الجمهور يقولون جلد الميتة يطهر بالدباغ، يستدلوا بهذا الحديث لا تنتفع بإهاب ولا عصب. الجمهور شو يقول لهم؟ أولا الحديث لا يصح، ثانيا لو صح لما تعارض مع النصوص الأخرى. لماذا؟ لا تنتفع بإهاب، الإهاب قبل أن يدبغ يجوز الانتفاع به، الإهاب هو قبل أن يدبغ. جلد الميتة يسمى إهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى أديما، يسمى شيء آخر لا يسمى إهابا. المالكية نحن نمشي معهم بمبدأ المنع ثم التسليم، نقول أولا الحديث هذا لا يصح، ثانيا لو صح لما عارض الأصل المقرر في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على قولكم حرم الانتفاع بالإهاب، والإهاب هو ما لم يدبغ. احنا نتكلم على دبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أنا شكرنا هذا إهقات. وأنا أدبغ فيه ثلث لغات، دبغ الإهاب كنصر ومنع وضرب، هذا كما تحب طفي الضوء، دبغ يدبغ دبغ يدبغ دبغ يدبغ. وأنا أدبغ أو أدبغ أو أدبغ ثلث لغات، وأنا أدبغ أو أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض. هاو اللي يتكلم عنها العلماء، القرض نبات يستعملونه في الدباغ، يضعونه على الجلد الميتة أو القرض. فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، أدم جلد حشوها ليف الذي يوضع من الأشجار ولا الأوراق تاع الشجر، حشوها ليف. فقعد عليها فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة، يعني أنا لا لست أرفضك لأنه ليس لي بك رغبة مستحيل، ما بي ألا تكون بك الرغبة، لكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حقيقة، ما قالش سأعينك على غيرتك، لا، طبع دواؤه الدعاء، طبع دواؤه الدعاء، أما غيرتك فسوف يذهبها الله، يعني طبع الغيرة هذه طبع. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد: أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد: قدم عهدها، قدم عهدها، طال عهدها أو قدم عهدها، شوف الدقة تاع الرواة. قال: وإن طال عهدها. وقال عباد: قدم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له من ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. عندنا ضعيف جدا عندنا، ها؟ إذا طال عهدها وتذكرتها وأحدثت استرجاعا فكان لك مثل ذلك، لكن الحديث ضعيف جدا. قلنا هذا الحديث ضعيف جدا ومعناه رائع لو صحح. نظيره في الشرع كاين، إنسان إذا أقرض شخص مالا لك أجر صدقة، أنت إذا أقرضت شخصا لك أجر صدقة، تعطي تسلف له إنسان أجر. ننصح الإخوة دائما حددوا الآجال في الدين، صحيح أنه أخوك في الله لكن حدد له الآجل، وأنت على نيتك أنه لو حل الآجل زيد تمد له ذلك، هذه النية، قل يا أخي بعد شهر شهر ما شاء الله غير يحين الآجل، يكتب لك بكل يوم صدق. الشاهد أين هو؟ بين هنا وكيع، عندنا وكيع بن الجراح فيه شيء، هذا عن زياد عن أمه، أم زياد هذه لا ندري من هي. ورواه ابن ماجه، بزاف يقولوا ابن ماجه ولا يكتبوه بالتاء، خطأ. واش تقول ابن منده ولا ابن مندات؟ ابن منده، خلاص كيف كيف، هذا عالم أعجمي هو هكذا ماجه. ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمها عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد: أنا يحيى بن إسحاق، يعني أنبأنا، أنا يحيى بن إسحاق السالحين عنكم، يحيى بن إسحاق السيلحيني. إذن حديث ابن ماجه ضعيف جدا، ثم ذكر له طريقا آخر حيث قال: ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عائلة الحديث عن هشام بن زياد عن أمه عائلة الحديث أخرى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها نقطة. قال: وقد رواه إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه كذا عن فاطمة عن أبيها. وقال الإمام أحمد، هذا حديث آخر: أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، أنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيد أبو طلحة، يعني الخولاني، فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فماذا؟ قال: قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي، رواية الترمذي هي المشهورة. وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به، وقال حسن غريب، واسم أبي سنان عيسى بن سنان، رحم الله الجميع. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. على كل واضحة الآية هذه، على كل حال فيها حث على الصبر، فيها فضل بيان فضل الشهادة في سبيل الله، فيها فضل الصبر والاسترجاع والطمع فيما في يد الله عز وجل، وأن حقيقة الدنيا مبنية على البلاء، بدليل قوله: ولا نبلونكم، حيث أتى باللام الموطئة للقسم، هذا قسم، ولا نبلونكم أقسم، ونون التوكيد، ولا نبلونكم، لكن الله قابل ذلك التوكيد بالتخفيف، قال: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآية. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.